بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: توفي والدي رحمه الله وقد أعطاني سيارة، وطلب مني سداد قيمتها له شهريا أقساطا، وبقي علي من هذه الأقساط 32,000، فهل أكون مسامحا فيها أم لا بد أن أسددها لبقية الورثة، أم ماذا أعمل بها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما دام والدك قد مات فتركته وأمواله انتقلت إلى ورثته وأنت واحد منهم، فيكون من ضمن التركة ويقسم على جميع الورثة وأنت واحد منهم، إلا إذا سامحوك، اتفقوا على أن يسامحوك، فالأمر حينئذ لا يعدوهم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص منوم في المستشفى ويده اليسرى محترقة، كيف يتطهر وكيف يصلي؟
إذا كان لا يستطيع استعمال الماء بالنسبة لهذه اليد المحترقة، فإن كانت مكشوفة فإنه إن استطاع أن يمسح عليها فليمسح، وإلا فليتيمم. وكذلك لو كانت ملفوفة بقماش أو نحوه، إذا كان يستطيع المسح يمسح، وإلا فليتيمم، يتيمم عنها ويغسل بقية الأعضاء التي يستطيع غسلها. ما دام يتضرر بالماء إذا مس هذه اليد المحترقة، أو يتأخر برؤه، أو يتألم ألما شديدا، فإنه حينئذ يعدل المسح إن أمكن، وإلا فالتيمم.
بالنسبة للصلاة شيخ؟
بالنسبة للصلاة، صلي على حسب حال. إذا كان يستطيع أن يضعها على الأرض في حال السجود، هي عضو من الأعضاء السبعة، لزمه ذلك، وإلا فليتقي الله ما استطاع.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو العمر الذي يصلى فيه على الجنين إذا سقط من بطن أمه؟ وإذا سقط قبل ذلك فهل يرمى كسائر المخلفات؟ هكذا سؤاله.
الجنين إذا سقط لا يخلو إما أن يكون قد نفخت فيه الروح أو لا، فإن كان قد نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه، وحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل. وإذا كان قبل ذلك، قبل نفخ الروح، فإنه حينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، بل يدفن. إن كان مع غيره فلا بأس، وإن كان مستقلا فلا بأس، لكن يدفن في مقابر المسلمين، ليكون لهم قسم، كما هو الحاصل الآن فيه جهات من المقابر للصغار، فليكن فيها، لا يكون كسائر المخلفات، لأنه أصل هذا النوع، هذا الإنسان الذي هو في الأصل محترم.
هل لهذا ضابط بالأشهر مثلا؟ أو
وتنفخ فيه الروح إذا بلغ 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر 120 يوم وتعدى الطور الثالث، فإنه حينئذ ينفخ فيه الروح، كما جاء في حديث ابن مسعود. والعلماء يجعلون 10 أيام باب الاحتياط، لكن هو في 4 أشهر تنفخ فيه الروح في تمامها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اتفقت أنا وقريب لي على أن نذهب لمعرض معين، فنشتري منه سيارة عرضها صاحب المعرض ب30,000، ثم بعد أن يدفع الثمن ويأخذ السيارة إلى بيته آتيه ليبيعها علي ب36,000 مقسطة لمدة سنتين، فهل هذا الاتفاق جائز؟
إذا كان الاتفاق بين قريبك وبين صاحب المعرض بحيث يشتريها من صاحب المعرض بالقيمة المذكورة 30، ثم يحوزها ويقبضها قبضا تاما معتبرا شرعا ويملكها ملكا تاما مستقرا، ثم يبيعها عليك بما تتفقان عليه، فلا مانع من ذلك. فإن كنت محتاجا إلى السيارة فهذا هو الدين الذي نص الله عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا جائز بالإجماع، جائز بالاتفاق، وإن كنت محتاجا إلى قيمتها، لست محتاجا للسيارة وإنما محتاج إلى قيمتها، فهذه ما يسمى عند أهل العلم بالتورق، وهي جائز عند عامة أهل العلم.
هل يجوز له أن يبيعها للشخص نفسه إذا اشتراها؟ إذا اشتراها من صاحبه هذا الذي تدينها منه، هل يجوز له أن يردها فيبيعها له؟
لا يجوز، إذا باع عليه صارت مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تكون المرأة ناظرة للوقف كأن يكون موقوفا على بناتها؟
لا مانع أن تكون المرأة ناظرة للوقف وصية على ما أوصى به الموصي، لأن عمر جعل النظر في وقفه لحفصة رضي الله عنها، جعل النظر لحفصة، فلا مانع من أن تكون وصية أو ناظرة للوقف.
أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: ذهبنا إلى جدة في مهمة عمل، وعند العودة مررنا بمكة، فاقترح بعض الزملاء أن نصلي في الحرم، فهل يجوز دخول الحرم والصلاة فيه ونحن لم ننوي العمرة؟ وفي هذه الحال هل يمكن أن ننوي العمرة ونحن في مكة؟
دخول مكة بدون إحرام محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح أنه لا مانع من دخولها بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لتلك الجهات ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، فإنه لا يلزم الإحرام. والقول الثاني هو معروف عند أهل العلم أنه لا يجوز الدخول إلا بإحرام، وكون النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح بغير إحرام هذا في الساعة التي وحلت له عليه الصلاة والسلام، ولكن المرجح أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج أو العمرة. ثم بعد ذلك إذا دخل من غير إحرام إلى مكة ثم طرأ له وأنشأ العمرة من مكة، فإنه حينئذ يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منها ويأتي منه ويأتي بالعمرة،
بشرط ألا يكون ناويا عند الدخول.
هو ما أنشأ العمرة إلا في مكة، ما أنشأ العمرة إلا في مكة، وحينئذ يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بها، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. ولذا لا يجوز أن يحرم من أنشأ العمرة من مكة من داخل مكة، وإنما لا بد أن يخرج إلى الحل. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، هذا المراد به في الحج، يحرمون من مكة لأنهم سوف يخرجون يوم عرفة إلى الحل، لأن عرفة من الحل، وحينئذ يجمعون في إحرام بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للعمرة فلا بد من أن يخرج منشئ العمرة من مكة إلى أدنى الحل، سواء كان التنعيم أو غيره من جهات مكة، من جهات الحل القريبة من مكة، ليجمع كما قلنا في إحرامه بين الحل والحرم. ولو كان الإحرام من داخل مكة أو من داخل الحرم كافيا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج إلى التنعيم وينتظره عليه الصلاة والسلام في ذهابه وإيابه والمسلمون والصحابة معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، ما يدل على أنه لا بد منه. لكن لو أحرم من مكة، من داخل مكة، لزمه دم كما لو تجاوز الميقات بدون إحرام، وعمرته حينئذ صحيح.
مما يرتبط الشيخ في هذه المسألة أن البعض قد يتردد، يعني لا يجزم بأنه سيعتمر، يذهب إلى مكة لعمل ما أو لجدة مثلا فيتجاوز الميقات وهو متردد، إن تيسر له اعتمر، إن لم يتيسر لم يعتمر. في مثل هذه الحالة لو دخل مكة وهو في هذه النية المترددة، هل يكتفي بالذهاب إلى أدنى الحل أم يلزمه الذهاب إلى الميقات؟
إن كان التردد على حد سواء، يعني على طرفي المسألة النقيض على حد سواء، فهذا لا يلزمه شيء. وإن ترجح عنده أنه يعتمر وأن الظروف سوف تواتيه ويسنح له الأمر ويعتمر على حسب غلبة الظن، إن غلب على ظنه أنه يعتمر لا بد أن يرجع إلى الميقات، لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن. وإن كان التردد على حد سواء أو الغالب على ظنه أنه لا يتمكن من العمرة، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم المكي.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض طلبة العلم من وعظ الناس على القبر في أثناء دفن الميت أو بعده؟
النبي عليه الصلاة والسلام حدث على القبر ووعظ الناس، لكنها مرة أو نحو مرة، يعني المحفوظ مرة واحدة في حديث البراء. ولذا لا يمنع من التحديث على القبر إذا وجد الداعي إليه، بحيث لا يكون عادة مرتبة. ولذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الموعظة على القبر، يعني مرة أو مرات يسيرة، بحيث إذا وجد الداعي لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وأما اتخاذه ديدا وعادة فلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يجب على صاحب البيت أن يمنع المستأجر من بعض الأمور التي يرى أنها محرمة كتركيب القنوات الإباحية ونحوها؟
إذا كان يجزم بأنه سوف يضع هذه المحرمات ويستعمل هذه المحرمات، بل يستعمل بيته ويستخدمه في هذه المحرمات، فإنه لا يجوز أن يؤجره. وإذا شك في أمره فإنه يعظه ويبين له الحكم وأنه لا يرضى بذلك، وعلى الإنسان أن يتحرى في مثل هذا قبل التأجير، بحيث يغلب على ظنه أن بيته لم يكن مأوى ولا يكون معينا لهذا المستعمل للمحرمات، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا كان لا يدري عن حال الرجل ولا يعرف عنه شيئا فالأصل الإباحة.
ينساق هذا على المحل التجارية لو أن ثبت أن
نعم كل شيء يمكن أن يستعمل فيما حرمه الله جل وعلا ويعرف المؤجر، فإنه شريك له ومعين له، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: بعض الشراب الجوارب يكون شفافا يبدو من خلاله لون بشرة الجسم، فهل تصح الطهارة مع المسح عليه؟
لا بد أن يكون الممسوح عليه صفيقا يغطي المفروض، لأن ما ظهر من محل الفرض يجب غسله، والشفاف لا يغطي، لا بد أن يكون صفيقا لا يبدو منه محل الفرض، وإذا كان شفافا فإنه يبدي البشرة، وإذا ظهرت الرجل فإن فرض حينئذ يكون الغسل ولا يجزي المسح.
نعم. سائل يسأل يقول: مع اشتداد البرد يصلي الإنسان أحيانا وهو واضع اللطمة بين قوسين اللثام على فمه، فهل يشكل هذا الفعل أو هل هذا فهل يشكل هذا الفعل في صحة الصلاة؟
أهل العلم ينصون على كراهية التلثم أثناء الصلاة، يطلقون الكراهة، فالأولى أن لا يتلثم، وإذا وجد حاجة تدعو إلى ذلك من برد شديد أو رائحة كريهة أو شيء من هذا فإنه حينئذ لا بأس به، لأن الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، كما أنه إذا سجد وهو متلثم وسجد على اللثام والأنف تبعا للجبهة من الأعضاء السبعة، وقد وجد الحائل المباشر فإنه حينئذ يكره السجود على الحائل المباشر بخلاف الحائل المنفصل. ومثل ما قلنا إطلاق الكراهة عند أهل العلم، الكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، وإلا في الأصل الكراهة.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الاستخارة، يقول: هل معنى صلاة الاستخارة أن الإنسان يسأل الله أن يقذف في نفسه أي الأمرين خير له؟
نعم، هو يطلب من الله جل وعلا في دعائه أن يوجهه إلى خير الأمرين، إلى خير الأمرين، وعلى هذا إذا اتجه إلى أحدهما، إذا صلى الصلاة ثم دعا بالوارد ثم اتجه إلى أحد الأمرين دل على أنه وجه إلى خيرهما، هذا الأصل.
لكن هل من الشرط أنه يجد في نفسه ميلا لهذا أو ذاك؟
إذا لم يجد قالوا يكرر الاستخارة إلى 7 مرات، ثم بعد ذلك يقدم على ما يراه أصلح له، ولو لم يجد من نفسه شيء من ذلك فيكون حينئذ الخيرة فيما اختاره الله له جل وعلا.
أحسن الله إليكم. السائل يسأل هنا يقول: شككت في الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، هل هي الأولى أم الثانية؟ فرجحت أنها الثانية وشرعت في قراءة التشهد، فسمعت رجلا جالسا بجانبي يقول: بقي عليك ركعة، فهل يلزمني أن آتي بها؟ وهل يجوز له أن ينبه المصلي ولو بكلمة؟
ما دام شك هل صلى ركعة أو ركعتين فالواجب عليه أن يبني على الأقل، لأنه المتيقن، فيجعلها ركعة ثم يأتي بثانية ثم يسجد السهو. ما لو كان بنى على غالب ظنه، وهذا معروف في صلاة الجماعة من الإمام، بحيث إذا بنى على غالب ظنه ونبهه المأمومون أو إن لم ينبهه ترجح غالب ظنه، وحينئذ يسجد للسهو، يسجد بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه. لكن مثل هذا المنفرد وشك وليس غالب ظن، حينئذ يلزمه أن يبني على الأقل ثم يأتي بركعة ثانية ويسجد للسهو ما دام فعل ذلك ونبه وترجح عنده، يعني ارتفع ما عنده من غلبة الظن بتنبيهه، يلزمه أن يأتي بركعة، لأن تحية المسجد لا تتأدى إلا بركعتين بركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيأتي بالثاني، مع أن صلاة تحية المسجد عند جماهير أهل العلم نافلة، لكن النافلة إذا دخل فيها لا بد أن يأتي بها على الوجه المشروع، فلا تتأدى صلاة التحية بأقل من ركعتين.
بالنسبة للشق الآخر من سؤاله، هل يجوز له أن ينبه المصلي ويكلمه؟
إذا كان ممن هو باقي في المسجد وجالس في غير صلاة لا مانع أن ينبهه، لأنه يتعاون معه على الخير بما يصحح صلاته، لا مانع من ذلك. والذي جاء إلى الصحابة وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس وأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا كما هم، هذا يخرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: إذا بتر من الإنسان عضو في المستشفى كإجراء طبي للضرورة، فأين يوضع هذا العضو، وهل لا بد من دفنه في المقبرة؟
إذا بتر هذا العضو من الإنسان فحكمه حكم بقية البدن، هو جزء من جسم محترم، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وهذا العضو جزء منه وهو في حكم الميت لأنه أبين من الحي، فإنه حينئذ يدفن كما يدفن الميت في المقبرة.
ماذا يا شيخ عن الأمور التي يعني يتخلص من يعني منها في الجسم كالأظافر والشعر ونحوه؟
ولو سقط سن وما أشبه ذلك.
سقط سن.
نعم، بعض العلماء ذكروا أنها تدفن ويحافظ عليها لأنها أبعاض من محترم، ولكن ليس عليه دليل، وهي في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. الشعر والظفر عند أهل العلم على الخلاف المعروف، هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، فالأصل أنها في حكم المنفصل، ولذا لو أبين من أن من بهيمة الأنعام الصوف أو الشعر أو كذا، لو كان له حكم المتصل لقلنا أنه ميتة، ما أبين من حي فهو كميتته، لكن لما دام حكمه حكم المنفصل فإنه حينئذ يبقى على طهارته ولا يكون له حكم بقية البدن، وحينئذ مع الفضلات لا مانع من ذلك، لأنه صار وسخ. ولذلك قص الأظافر مثلا أو حلق الإبط أو شيء أو الشارب وما أشبه ذلك يطلقون الكراهات الشديدة في المسجد، ما يدل على أنه من سائر كسائر الأوساخ. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.